بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الطحاوي رحمه الله: وحبهم، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان وإحسان. قال الشارح رحمه الله: لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال المؤلف ابن أبي العز رحمه الله: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. من أين جاء الإشكال؟ لأن الطحاوية كما تعلمون هناك استدراكات على عقيدته في باب الإيمان، لأنه يمثل اعتقاد مرجئة الأحناف، وهذا أمر كنا قد أطلنا النفس في تقريره وبيانه والرد عليه حينما تعرضنا لشرح أبواب الإيمان سابقا من الدرس 57 بعد 100 حتى على ما أظن الدرس 87 بعد 100، حوالي 30 درسا تحدثنا في هذه الدروس عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وكذلك عرجنا على بيان اعتقاد الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فباشرنا الكلام على عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة وعقيدة المعتزلة، فبينا اعتقاد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك بينا اعتقاد المرجئة، وذكرنا اعتقاد مرجئة الفقهاء وكيف أنهم خالفوا أهل السنة في باب الإيمان، ومنهم الإمام الطحاوي، وبينا اعتراض الشارح عليه وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان كما هو متواتر عن السلف. أما الطحاوي فقال اتباعا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، فأخرج العمل من مسمى الإيمان. فهل هو أخرج العمل من مسمى الإيمان عمل الجوارح، أم أخرج عمل القلب كذلك؟ الواضح من قوله تصديق بالقلب أن التصديق يخلو هنا من عمل القلوب، هذا هو الظاهر. فهل ما استظهرناه هنا هو الراجح في الحقيقة عند مرجئة الفقهاء؟ هذا ما ذهب إليه الإمام ابن أبي العز وهو حنفي المذهب، والدليل على ذلك أنه استشكل مقولة الإمام الطحاوي حينما قال وحبهم، يعني حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، فكيف يجعل المحبة القلبية إيمانا مع أن المحبة القلبية من أعمال القلوب وليست هي التصديق؟ واضح الكلام؟ وهذا ما جعل الإمام الشارح يقول وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، يقصد الطحاوي. ليه؟ قال لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه سابقا يعني أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني أطلق على حب الصحابة أنها إيمان من باب الإيه؟ المجاز وليس من باب الحقيقة. فهل هذا هو الحق في المسألة؟ هذا ما تعرضت له في كلامي في إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة في أثناء ردي على الأخ البيلي، حينما اتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنه يقول بقول مرجئة الفقهاء، فذكرت كلاما أذكره لكم سريعا، وليس المقام مقام البحث في هذه القضية، فقد سبق الأمر برمته حينما ناقشنا هذه القضايا في شرحنا على الطحاوية، حينما تعرضنا إلى شرح مقولة الإمام الطحاوي في الإمام السالف أو المومى إليها أو السالف الإشارة إليها. أقول فقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، أقول في صفحة 53 ماشي، أو أقول من صفحة 52 في آخرها في إبراء ذمة علماء الأمة، قلنا لو ثبت جدلا وفرضا، أو قلت يعني العنوان تذييل مهم جدا بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء، تذييل مهم جدا بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء، لو ثبت جدلا وفرضا أن مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل شرط كمال، وهذا لم يثبت أصلا وليست من مقولاتهم، والبينة على من ادعى، والرسالة مقامة على بيان هذا الأمر، والبينة على من ادعى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء، فإن الجهة منفكة، يعني لو أن مرجئة الفقهاء بالفعل قالوا، وهذا لم يثبت، لو قالوا، وهذا لم يثبت، لو قالوا إن العمل شرط كمال، فإن الجهة منفكة بين ما يقولونه وما يقوله أهل السنة. لماذا؟ الجواب لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة، وقد أثبتنا سابقا في الرسالة أن الأشاعرة يخرجون الأعمال أعمال القلوب من مسمى الإيمان. نقول لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، فلو قالوها لانصرف الأمر إلى الأعمال جميعها، يعني لو قال أحد مرجئة الفقهاء العمل شرط كمال، هل هنا يقصد العمل عمل الجوارح ولا يقصد عمل القلوب؟ يقصد عمل القلوب. من أين أتيت بهذا يا عادل؟ من أين أتيت بهذا؟ أنا فتحت التاء، من أين أتيت بهذا يا عادل؟ فلو قالوها لانصرف الأمر إلى الأعمال جميعها، وهي اعمال القلوب واعمال الجوارح، بعكس علماء السنة فحينما يقولون عن الاعمال انها شرط كمال فهم لا يقصدون الا اعمال الجوارح. واليك البيان. قال الامام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 87 بعد 200: وعند الجهمية الايمان مجرد تصديق القلب وعمله. هذا قول جهم والصالحي والاشعري في المشهور عنه واكثر اصحابه. وعند فقهاء المرجئة قول اللسان مع تصديق القلب كما قال الطحاوي. وعلى القولين ده كلام شيخ الاسلام اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم كاعمال الجوارح. وعلى القولين اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم كاعمال الجوارح. على القولين اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم، عند مين؟ فقهاء المرجئة، كاعمال الجوارح. فيمكن ان يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله، ومع ان كراهة ما نزل الله فيها ايه؟ الكفر والعياذ بالله. قال: وحينئذ فلا يكون كافرا عندهم. والآية تتناوله، وإذا دلت على كفره دلت على فساد قولهم. ويقصد شيخ الإسلام بالآية قول الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. أقول أنا يعني، فقول شيخ الإسلام على قولين المراد بهما كما هو ظاهر قول الجهمية ومن وافقهم وقول فقهاء المرجئة. ولذلك قال ابن ابي العز الحنفي معلقا على قول الامام الطحاوي في قوله: ونحب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم الى اخره، ثم قال: وحبهم دين وايمان واحسان. قال ابن ابي العز معلقا على ذلك: وتسمية حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ يعني الطحاوي، لان الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الايمان. وقد تقدم في كلامي ان الايمان، تقدم في كلام من؟ الطحاوي، ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان، وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفة، الا ان تكون هذه التسمية مجازا. هذا ما قرأناه سابقا. قلت: وقد اشار الى ذلك ابن القيم في تفصيل بديع لحقيقة الإيمان عند أهل السنة، فقال في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. يبقى المرجئة، مرجئة الفقهاء على هذا التقسيم البديع لابن القيم، جعلوا الايمان هو الايه؟ القول فقط، اللي هو القول ايه؟ هو قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام، التصديق بالقلب والنطق باللسان. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته واخلاصه، وعمل الجوارح. فاذا اخرج مرجئة الفقهاء عمل الجوارح وعمل القلب من مسمى الايمان، اذا الايمان عندهم قول وعمل ولا قول بس؟ قول فقط، اللي هو قول القلب وقول اللسان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فاذا زالت هذه الاربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، فاذا زالت هذه الاربعة زال الايمان بكماله، ليس هناك لا اصل ولا فرع. واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء. قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها. جعل شرط، مع ان الشرط يا اخوانا خارج الايه؟ المهية. ايه بض يا جدع على ابن القيم؟ ضبط متلبسا ابن القيم باخراج التصديق من الايمان. ينفع الكلام ده؟ لا. يبقى دوروا بقى على حاجة واعرفوا بقى معنى كلمة الشرطية. يبقى كلمة الشرطية ما هياش بمعنى انها ضد الشطرية وضد الجزئية، وان قالها من قالها وكان كبيرا وفوق رؤوسنا، فانه يحاكم ويحاسب الى مصطلحات اهل العلم، ولا تحاسب اقوال اهل العلم الاكابر بقول واحد اصاب ام اخطا. واخدين بالكم ولا لا؟ لا نريد ان نكون امعه لاحد، لا نريد ان نكون امعه لاحد، والا فهذا هو الهلاك، سلمنا الله واياكم. ونحن نأبه ان نكون مقلدين لشيخ من المشايخ. نحن تعلمنا من هذه العقيدة العظيمة ألا نقلد أحدا في ديننا. خذوا بالكم من هذا الكلام جيدا. شوف ابن القيم يقول: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. ولذلك أنا جعلت في ظهر الكتاب من بره كده، قال ابن تيمية: وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. اللي بيقولوا ان كلمة الشرط خارج الماهية هيقولوا على ابن تيمية انه اخرج القول، وهذا مسألة اخراج القول تجعله جهميا. من يقول عن ابن تيمية هذا او من يستطيع ان ينطق بهذه المقولة؟ محدش. وساعتها يبدأوا يؤولوا لابن تيمية، وحق لهم ان يؤولوا، ولكن كما اولتم لابن تيمية فاولوا لغير ابن تيمية. صح، عايزين الميزان يكون واحد، ما يكونش الميزان يزن لبعض العلماء ويزن للآخرين بميزان آخر. ده دين، الدين ما فيهوش مجاملة. واضح الكلام ولا لا؟ ده ابن تيمية بيقول في الصارم المسلول صفحة 523 طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. شرط صحة، مع انهم بيقولوا ان كلمة الشرط بمعنى الايه؟ ضد الشطرية، يعني شرط مش جزء. هذا لا ينفع، هذا شرط. يعني ما هذا؟ من قال هذا؟ أأنتم أعلم أم ابن تيمية؟ وقال ابن القيم، وهذا ما نقلته: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. في الصلاة وحكم تاركها صفحة 26 من طبعة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. وقال حافظ حكمي رحمه الله: والفرق بين هذا، يعني المعتزلة والخوارج، وبين قول السلف الصالح، أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. الله الله الله، ما حافظ حكمي بيقول شرط كمال وشرط صحة برضه. خرج العمل من مسمى الإيمان، ولا هي المسألة بس مش عايزين نكمل. المهم نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قل يا ابن القيم نسمع لك. قال: فإذا زالت هذه الأربعة، فاكرينهم ولا لأ؟ اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. ليه؟ قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافع. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل الإيه؟ القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق. أكررها 7 مرات؟ أكررها كم مرة؟ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. موضع المعركة في ترك عمل الإيه؟ القلوب. قالت: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ارجعوا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 550: وهذا ايضا مما ينبغي الاعتناء به، فان كثيرا ممن تكلم في مسألة الايمان هل تدخل فيه الاعمال وهو قول وعمل، يظن فان كثيرا ممن تكلم في مسألة الايمان هل تدخل فيه الاعمال وهو قول وعمل، يظن ان النزاع إنما هو في أعمال الجوارح. يظن أن النزاع هو في أعمال الجوارح. ونعود إلى ما كنا بصدده في بيان كلام الإمام الشارح. قال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. لماذا؟ قال لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازة. وضح لكم الأمر؟ اتضح لكم؟ نعم نعم. من مذهب ايه؟ وهذا هو المعروف من مذهب اهل السنة، اللي هو ايه؟ ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان، وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفة. اصل خلي بالك هذه الجملة تحتمل، لانه لو قصد ان العمل داخل في مسمى الايمان يبقى ده المعروف من مذهب اهل السنة، واذا قصد ان هذا المؤلف الطحاوي قال بخروج اعمال القلوب من مسمى الايمان ده هو المعروف من مذهب ابي حنيفه، ولكن الراجح انها من مذهب ابي حنيفه. هو ده الظاهر عندي، يعني لو نظرنا للامر، لانه يقول خدوا بالكم اما نيجي بقى نصحح النسخه ونشوف. فيقول قال وقد تقدم في كلامي ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان. كلامه ده هو المعروف من مذهب ابي حنيفه، ده كلام الطحاوي واضحين؟ فيبقى هو ده التصحيح اللي هي نسخة الرسالة أصح من النسخ التي بأيديكم والله أعلم. قال وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، لأن هنا في حاجة، هؤلاء طبعا مبتدعة، هل يكفرون ببغضهم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف الطحاوي قال بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان، فالإمام الشارح قال هنا كلاما مجملا، ولكن هذا الكلام سيأتي تفصيله بمشيئة الله تعالى، ونبين حكم مبغض الصحابة، وحكم مكفر الصحابة كلهم، وحكم مكفر بعض الصحابة، كل هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولكنه هنا قال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. يبقى هنا جعل هذا التكفير من باب التكفير الموجود في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. فهل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ فاكرين الكلام ولا لا؟ فهو بيقول وقد تقدم الكلام في ذلك، صفحة 493 من النسخة، نسخة الرسالة، تمام؟ 493 هنقرأ كلامه فيها علشان نبقى ايه على ذكر مما قرأناه سابقا، مع ان الدرس ده بالذات او الجملة دي اخذنا فيها حوالي 30 درس. فاكرين ولا لا؟ تكلمنا عن قضية الحاكمية، وتكلمنا عن قضية التكفير، ورددنا على شبهات الخوارج القدامى وخوارج العصر، ناقشنا هذه القضية برمتها، ونحن لنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه القضية لنا دروس فيها مرتين. المرة الأولى حينما كنا نفسر قديما سورة المائدة في التفسير، دروس التفسير، لما وصلنا إلى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفيها حوالي 15 شريط تقريبا أو 17 على ما أذكر، تمام؟ ثم لما جاء وقتها في شرح الطحاوية وكانت الأمور قد تغيرت وظهرت شبه جديدة، فناقشنا المسألة في حوالي 30 درس على ما أذكر، موجودة كلها على الموقع في شرح الطحاوية. كنا بنشرح كلام الإمام الإمام ابن ابي العز، هو موجود فين علشان برضو تقدروا توصلوا له في النسخ اللي معاكم، عند شرح جملة ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. في اخر الفصل تعرض الامام الشارح بقولي وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة. يبقى الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا اكبر مخرجا من الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة. الخوارج يكفرون بالمعصية ويكفرون الحاكم بغير ما انزل الله باطلاق، لكن اهل السنة عندهم في هذه القضية ايه؟ تفصيل، فيقولون ان الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين: كفر اكبر مخرج من الملة، وكفر اصغر وهو معصية كبيرة او صغيرة. زي الشرك، شركان: شرك اكبر وشرك اصغر، والظلم ظلمان: ظلم اكبر وظلم اصغر، والفسق فسقان: فسق اكبر وفسق اصغر، والنفاق نفاقان: نفاق اكبر ونفاق اصغر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ويتحدث عن بعض صفات المنافقين: هل من حدث كذب ووعد اخلف وعاهد غدر وائتمن خان، الى اخر الصفات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او في احاديث عديده. هل هذه الصفات تجعل الانسان لو تحققت فيه يصبح منافقا نفاقا اكبرا مخرجا من المله، كالنفاق الذي قال الله تبارك وتعالى عن اصحابه: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ لا طبعا، هذا نفاق اصغر وهذا نفاق اكبر. النفاق الاكبر مخرج من المله، لان النفاق الاكبر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، لكن المنافق نفاق اصغر، هذا في مشيئه الله تبارك وتعالى، مرتكب كبيره من الكبائر. شابه المنافقين النفاق الاكبر في بعض صفاتهم، لكنه قد يكون عنده ذرة من الإيمان التي تجعله لا يخلد في النار إن دخلها. واضح؟ فيقول الإمام الشارح رحمة الله عليه، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو مش عارف صفحة كام، أنا صفحة معايا في طبعة الرسالة المجلد الثاني صفحة 493. مش معقول يعني يكون علي معايا كشاف أستطيع أقول لكم في كل طبعة عندكم هتكون صفحة كام؟ صح صح معايا يا مصطفى. قال: وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة. ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فانه الحاكم يعني ان اعتقد القاضي يعني فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به، استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. ليه؟ لأنه استهان بحكم الله وجحد حكم الله، لأنه يقول اعتقد أن الحكم غير واجب. اعتقاد أن الحكم غير واجب بإيه؟ يستحل الحكم بغير ما انزل الله او يجحد حكم الله تبارك وتعالى. والجحود والاستحلال ايه؟ كفر والعياذ بالله، لانه رد حكم الله تبارك وتعالى. واضح؟ او استهانة وسخرية من دين الله عز وجل. قال: فهذا كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله، ما جحدش وما استحلش وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه ما اعترافي بانه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم واخطأ، فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا الكلام له تفصيل سبق، ليس بقيد. هذا تكلمنا عنه وتكلمنا عن شبهاتهم، تكلمنا عن جميع الشبهات كما تذكرون. ومن اخطر هذه الشبهات قضية الياسق عند التطارو، تكلمنا فيها كما تعلمون، حتى هناك شريط بعنوان الياسق. الياسق عند التطار، اللي يكتب الياسق كده هيجيله على طول الشريط اللي موجود في سوره، اللي يكتب على جوجل الياسق هيجيله الشريط بتاعنا الخاص بتفسير سوره الايه؟ المائده. نعم. قال وقد تقدم الكلام في ذلك. طيب احنا عاوزين الان نتكلم عن بعض الامور الخاصة باعتقاد اهل السنة والجماعة في موضوع الصحابة الكرام. احنا طبعا بنخرج عن الشرح المبارك الى بعض الكتب حتى نبين لاخواننا حقيقة اعتقاد اهل السنة والجماعة في باب الصحابة ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اقرأ من قطف الجنداني شرح مقدمة رسالة ابن ابي زيد القيرواني. لمين؟ للشيخ الكبير العلامة الجليل عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. تعرفونه الشيخ عبد المحسن العباد بقية السلف حفظه الله، مش الشيخ عبد الرزاق ابنه، لا، اتكلم عن مين؟ عن الفحل الكبير الجبل عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. يقول في شرح الفقرة 26 حينما قال ابن ابي زيد القيرواني وان خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنوا به، ثم الذين يلونهم. قال وافضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين، وان لا يذكر احد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الا باحسن ذكر والامساك عما شجر بينهم، وانهم احق الناس ان يلتمس لهم احسن المخارج ويظن بهم احسن المذاهب. واضح؟ فبيشرح الشيخ عبد المحسن فيقول، وكلامه انتم عارفينه رجل محقق كبير وعالم حديث وشرح على ما اظن الكتب الستة تقريبا، شرح الكتب الستة، يعني اللي فيكم يقرأ الكتب الستة يبقى بطل. هذا لم يقرأ الكتب الستة وانما ايه شرحها حفظه الله. يقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل، هيعرف بقى مين هم الصحابة، من هم الصحابة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا الكلام من أين أتينا به؟ قال ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. هناك كتاب نفيس في التعريف بالصحابة اسمه الإصابة في تمييز الصحابة للعلامة الحافظ عمدة الحفاظ وخاتمهم الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. يقول الحافظ وأصح ما وقفت عليه من ذلك من تعريف الصحابة أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال في صفحة 12 من الإصابة وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد ابن حنبل ومن تبعهما. يقول الشيخ عبد المحسن وقد شرح هذا التعريف ابن حجر فقال ابن حجر فيدخل فيه من لقيه، كل من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام من لقيه يدخل في مين؟ من طالت مجالسته له او قصرت. يبقى اللقي ليس المقصود به ان تطول مدة اللقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من طالت مجالسته له او قصرت حتى ولو ساعة. قال ومن روى عنه او لم يروي، ومن غزا معه او لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. كل دول يبقوا صحابة. في خصوصية لرؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو شفت مثلا الشيخ ابن باز ما ينفعش تقول انه تلميذه او صاحبه مجرد ما تشوفه او لو قعدت معاه ساعة، ولا يقال تلميذا لابن باز الا اذا ايه صاحبته وطالت التلمذة وشهد لك، مش كده ولا لا؟ لكن مش اي حد راح قعد لابن عسيمين في الحرم وبيعمل عمره يقول لك انا تلميذ ابن عسيمين ولا ايه؟ او على راي الشيخ علي الوصيفي لما قال كل اللي كان مع الشيخ ابن عسيمين كبسه يقول لك انا تلميذ الشيخ ابن عسيمين. لا، ما هو ناس كتير قوي قعدت في بعض المجالس في عقيقه ولا في كذا وكان مع الشيخ، ما يعتبرش ان تلميذ الشيخ عشان كان معايا ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ انتوا بتضحكوا ودماغكم راحت في حتت بعيده، انا ما اقصدش حاجه، انتوا عايزكم كده تبقى نيتكم صافيه زي شيخكم. المهم قال ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه خصوصية هنا، خلي بالكم من هذا الأمر ويتضح الأمر. قال ويخرج بقيد الإيمان لما قال إيه؟ خد بالك من لقيه، ولكن لقيه بس. طب ما أبو جهل لقيه، هل صحابي؟ عبد الله بن أبي بن سلول لقيه، هل صحابي؟ قال لك قيد التعريف بقولي مؤمنا به، وخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. على واحد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان كافر بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام آمن الرجل، يعتبر صحابي؟ يقول عنه إيه؟ مخضرم. ده المخضرم الذي ها أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكنه ها لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد، فهذا حكم التابعي مش حكم صحابي، حكم إيه؟ التابعي. كنت ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نقول رآه إيه؟ غير مؤمن به، مع أنه آمن بعد ذلك. واضح الكلام؟ قال ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، فقد يؤمن به وثم يلتقي به مرة، يلتقى به ورآه خلاص، طالما رآه إيه؟ مؤمنا به. وقولنا به مؤمنا به، قال يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة. يعني أحد مثلا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من أهل الكتاب وآمن بالأنبياء السابقين ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رآه لكنه كان يؤمن به كرسول، لم يؤمن به كرسول، فلذا يكون صحابيا؟ ما بنتكلمش في إنه يدخل الجنة ولا لا، ما ممكن يكون مؤمن بالرسل السابقين ولم يرتكب شركا وممكن يدخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما بعث فلم يكلف بالإيمان به، لكن هل يبقى صحابي؟ لا، مش صحابي، مؤمنا به. ولذلك اعتبروا المسيح عيسى ابن مريم صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لقيه وهو مؤمن به وهو لم يمت وسينزل على الأرض ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج واجتمع به وصلى معاه، فرأى الرسول ولذلك ذكره، وهذا من نوادر العلم، ذكره حافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، ذكر عيسى ابن مريم على انه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ينطبق عليه الايه؟ التعريف. واخدين بالكم ولا لا؟ ينطبق عليه التعريف، ما تسرحش، ينطبق. فبيقول هنا ايه؟ وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن اهل الكتاب قبل البعثة، وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بانه سيبعث او لا يدخل؟ محل احتمال من هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، يعني واحد من اهل الكتاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت العلامات التي بشر بها النبيون السابقون ثم لم يدرك نبوته ولم يدرك بعثته، فهل يعتبر بحيرة؟ الذي آمن به، آمن بأنه سيبعث، لسه ما بقاش رسول، فهذا الرجل يعتبر صحابي؟ هذه مسألة قال عنها الإمام، وهذه محل هذه محله احتمال على هذا التعريف. يعتبر ورقة، طبعا ورقة ابن نوفل من الصحابة، ما ورقة ابن نوفل صحابي، اخ بيسأل يقول على هذا التعريف، نعم التعريف على ظاهره ان شاء الله. قال ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والانس، فالجن الذين التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن وجاء قوله تعالى قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وامنوا به، فهؤلاء من صحابة الجن وهم في طبقات الجن يعتبرون من طبقات الايه الصحابة، لهم الصحبة صحبة، بل هؤلاء روى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الى ان قال الحافظ يعني وخرج بقولنا ومات على الاسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ولذلك هو الشرط قال لك مؤمنا به ومات على الاسلام، لانه لو ارتد لا يعتبر صحابيا، مش كده ولا ايه؟ قال من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله هذا يخرج من كونه صحابيا. قال وقد وجد من ذلك عدد يسير، عدد قليل جدا يعني، كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج ام حبيبة رضي الله عنها، فانه اسلم معها وهاجر الى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته، وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق باستار الكعبة، وكربيعة ابن امية ابن خلف على ما ساشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء، ده كلام الحافظ ابن حجر في الاصابة. قال ويدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل ان يموت، يعني واحد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وامن به ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم عاد، هذا صحابي ولا مش صحابي؟ قال ويدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل، المهم انه عاد الى الاسلام ويموت على الاسلام، مات على، قال لك مات، وشوف التعريف دقيق، مات على الاسلام. قال سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ام لا، وهذا هو الصحيح المعتمد، والشق الاول لا خلاف في دخوله. الشق الاول اللي هو ايه؟ اللي هو يدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل ان يموت لو اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو ما اجتمعش هذا فيه الاحتمال. فقال والشق الاول لا خلاف في دخوله، انه لو ارتد ثم رجع في عصر الرسول وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم تاني تجددت له الصحبة، مش كده ولا لا؟ فهذا لا خلاف فيه، تمام؟ قال الشق الاول لا خلاف في دخوله في الصحابة في الصحبة يعني. وابدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود، الاحتمال مردود لماذا؟ قال لاطباق اهل الحديث على عبد الاشعث بن قيس في الصحابة. شفت بقى العلم يؤخذ عن مين هنا؟ عن المتخصصين، ما قالكش لاطباق اهل اصول الفقه، ولا قال لاطباق اهل علم التاريخ، ولا قال لاطباق علم اطباق الفقهاء، وانما قال لاطباق، اطبقوا يعني اجمعوا اهل الحديث، هم دول اللي يؤخذ عنهم العلم هنا في هذه القضايا، علم الحديث هم اللي يؤخذ من صحابي ومن من صحابي، من معدل ومن مجروح، الحديث مقبول ولا من قسم المردود، دي شغلك مين وعمل مين، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هؤلاء هم اهل الاختصاص. يقول وابدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود، لماذا؟ قال لاطباق اهل الحديث على عبد الاشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج احاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد الى الاسلام في خلافة ابي بكر. واخدين بالكم ولا لا؟ روى عنه اصحاب الصحاح والمسانيد اللي هو الاشعث بن قيس رضي الله عنه. ثم قال وقول ابن ابي زيد، ده بقى كلام الشيخ عبد المحسن، انتهى من تعريف الصحابي. يقول وقول ابن ابي زيد رحمه الله وان خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنوا به، موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والامام احمد ومن تبعهما من ان الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والايمان به، يجمع بين الرؤية والايمان به، وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زعم زورا وبهتانا ان الذين اسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد اوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الاخيار في رد اباطيل حسن المالكي. حسن المالكي هذا رجل من اهل البدع، الف كتابا وتحدث فيه وخرج على منهج أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة، واتهم جميع من أسلموا وهاجروا بعد الحديبية جعلهم غير صحابة، وجعل صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار والعياذ بالله. وبناء على ذلك يطعن حتى في المؤلفة قلوبهم، ويطعن في كل من جاء بعد صلح الحديبية. أبو سفيان، ما أبو سفيان ده بقول لك ده دخل فيهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكل هؤلاء، ويطعن في هؤلاء والعياذ بالله من النفاق كما سمعتم. وهذا في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فببغضي أبغضهم. وهذا الكلام زي كتاب صاحب كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب، نفس الكلام، هو نفس الكلام، الطعن في معاوية والطعن في عمرو بن العاص واتهامهم بالنفاق وهكذا. فالشيخ له كتاب نفيس اسمه الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. اثنين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم. فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله تعالى: والسابقون الأولون، الآيات التي سبق وأن ذكرها الإمام الشارح وذكرناها فيما سبق. اسمع بقى، قال: ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. اسمع في حديث بقى آخر لم يذكره صاحب الطحاوية، هذا الحديث سنذكره، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على، والحديث في البخاري ومسلم، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهي شفت دليل اصحاب الحديث في ان الصحبة هي الرؤية، حتى ولو لم تطل المجالسة، حتى ولو لم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يروي عنه حديثا. اسمع: فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيته بس، فقط رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم رؤية الرسول غير رؤية الإمام أحمد، غير رؤية الشافعي، لا تختلف رؤية الصحابة، تختلف عن رؤيتنا لعلمائنا، الأمر مختلف. اسمعوا الحديث ودققوا النظر فيه لكي تعرفوا عظمة هؤلاء الصحابة وقيمة هؤلاء الصحابة. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم، فيفتح لهم ربنا، يفتح عليهم، عشان فيهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حد فيكم في الموجودين دول اللي بيغزو في الغزو شاب عليه حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ده مش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ده رؤية لصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تبقى ايه؟ مش في المنام. اذا كانت رؤية الصاحب فقط تكون سببا للفتح، الذي يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ واخدين بالكم؟ يقول: فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب، هل فيكم من رأى من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرتبة الثالثة، فيكم اللي شاف، اللي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الحديث اللي فات كان ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الاول دول رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الثاني رأوا اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الثالث رأوا من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين ما شفتوا قيمة الصحابة وعظمة الصحابة. يقول: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. خلاص مفيش حد تاني بقى، موجود ثلاث قرون رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انكدرت خلاص جاءت القيامة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن يعني. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحدثت الفتنة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أمنة لأصحابي كما أن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. شفت قيمة الصحابة وعظمة الصحابة. ثم قال حفظه الله: وأفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون، وهذا سيأتي بالتفصيل في كتاب شرح الطحاوية. أنا بس بذكر الأشياء التي غير موجودة قبل ما ندخل في قضية الخلافة. نعم، يقول: صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدول. ليه عدول؟ لثناء الله عز وجل عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. يعني ما ينفعش يجي واحد يقول لك ايه، طب هو ابو هريرة من وثقه؟ قل له رب العالمين والرسول عليه الصلاة والسلام. مش هيجي بقى الامام احمد ولا يحيى بن معين، لا، ده عدلهم رب العالمين، ما انتش محتاج. اما يجي ابو هريرة يطعن في ابي هريرة فهذا والعياذ بالله، نقول له يعني ربنا يسلم منك ومن أمثالك. يقول: صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله عز وجل عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا درج السلف في التراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقول عنه صحابي، خلاص جاوز القنطرة، لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة. يعني انت بتدرس كتب الجرح والتعديل تجد فلان قالوا عنه ثقة، ثبت قالوا عنه صدوق، قالوا عنه يهم احيانا، قالوا عنه كذا، يقولون كلاما كثيرا، واحيانا يبقى فيه اشياء من التعارض بين المجرحين والموثقين. ارجعوا الى كتاب الجرح والتعديل للامام الرازي، ارجعوا الى كتاب التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، او اصله للمزي، او 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 كتب دي تجد فيها ايه، اقوال معدلين ومجرحين. لكن حينما يذكر واحد من الصحابة صحابي انتهى الموضوع خلاص، تمام، لا يحتاج الى توثيق ولا الى غيره. قال ابن عبد البر في التمهيد، الامام ابن عبد البر القرطبي، له غير القرطبي المفسر طبعا، له كتاب، وشيخه ابن عبد البر القرطبي، شيخ القرطبي المفسر، له كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. هذه الكتب من اعظم الكتب التي تبين مذاهب اهل الامصار والادلة التي استدلوا بها. يقول في المجلد 22 صفحة 47: ولا فرق بين ان يسمي التابع الصاحب الذي حدثه، ولا فرق بين ان يسمي التابع الصاحبة، التابع يسمي الصاحب يعني يذكر اسمه الذي حدثه. يا سلام، بيقول لك جهالة الصحابي لا تضر، لا أطهر، ربنا بارك فيك أحمد. ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديث، فجهالة الصحابي إيه؟ لا تضر. لو قال حدثنا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هل لازم تعرف هو مين؟ هذا من باب المبهم، والعلماء يبحثون في باب المبهم عشان يقولوا هو مين المبهم هذا. لكن طالما هو صحابي انتهى الامر، يخضع لحاجه، يخضع للنقد، طالما رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انتهى الموضوع. فيقول: رجل من الانصار، امراه من الانصار، رجل من المهاجرين. نعم، يقول: لان الصحابه كلهم عدول مرضيون ثقات اثبات، وهذا امر مجتمع عليه عند اهل العلم بالحديث، اما عند اهل الجهل فده امر اخر، احنا بنتكلم عن اهل ايه؟ العلم. قال: وقال القرطبي في تفسيره: فالصحابة كلهم عدول، اولياء الله تعالى واصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم. في مجموعة ذهبت إلى هذا، إلى أنهم كسائر الأمة ينظر في أحوالهم ويوثقون ويعدلون ويجرحون. قال هؤلاء شرذمة لا مبالاة بهم، لأن هذا خلاف المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة صفحة 17 الجزء الأول: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ده أمر مجمع عليه عند أهل السنة. قد يقول قائل بس في خلاف في هذه المسألة، نقول نعم الخلاف موجود بين أهل السنة وأهل البدعة. ولذلك بعض الناس لما جت حدثت فتنة 25 يناير، فوجئنا ببعض الدجالين خرجوا علينا وقالوا ان الامام القرطبي قال ان قضية الخروج على الحاكم الفاسق الظالم هذه القضية مختلف فيها بين الفقهاء، والكلمة كانت معبرة وفرحوا قالوا المسألة انتوا بتقولونا دي مجمع عليها. هذا هو الامام القرطبي بيقول ايه؟ هذا خلاف بين الايه؟ العلماء، بين الفقهاء، بل مذهب جمهور الفقهاء على انه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ولما اتتني هذه المقولة يعني ضحكت قوي، لان هؤلاء بيخدعوا الناس ان لم يكونوا هم مخدوعين، مش كده ولا ايه؟ لان هل القرطبي قال هذا خلاف عند اهل السنة والجماعة؟ لا، ده اجماع اهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج، لان الامر ده متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مجمع عليه. الله، هم يقول لك ماذا بالجمهور من الفقهاء؟ يقول لك هم الفقهاء دول مين؟ في فقهاء للمعتزلة، وفقهاء للمرجئة، وفقهاء للشيعة، مش كده ولا لا؟ وفقهاء للخوارج، في وسط دول اهل السنة هيكونوا فيهم كشامة، مش كده ولا لا؟ ولذلك يبقى مذهب جمهور الفقهاء بجواز الخروج. لان احنا قلنا قبل كده ودي قضية خطيرة، خدوا بالكم، الخوارج يوجبون الخروج على الحاكم الظالم الفاسق، المعتزلة يوجبون الخروج، المرجئة يوجبون الخروج. عايزين ايه تاني؟ المذهب الوحيد اللي هو مذهب الجماعة اللي بتعتبر ان هي جبانة وبتخاف مذهب اهل السنة والجماعة. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ مش هم بيقولوا عليهم جبنة؟ يبقى رموا اهل السنة والجماعة كلهم بالايه؟ بالجبن والهلع والزعر، وجعلوا الابطال. ولذلك خلي بالك، ده الصحفيين عارفين الكلام ده كويس قوي، والكتاب عارفين القصة دي كويس قوي. وزيك دايما يقول لك مذهب اهل السنة والجماعة ده مذهب صنعه حكام بني امية، مذهب اهل السنة مصنوع. لكن الابطال الاشاوس اللي كانوا بيقفوا دائما ضد الحكام الظالمين مين؟ المعتزلة. وذلك تجد انت العلمانيين والصحفيين والناس دي كلها دايما يعظموا مذهب مين؟ المعتزلة. اما اللي طه حسين عمل لجنة وقام بنشر تراث القاضي عبد الجبار من الخزانة المصرية. القاضي عبد الجبار امام من ائمة الاعتزال، يقوم طه حسين بلجنة. طه حسين خدوا بالكم المستغرب، هو تلميذ المستشرقين بس اصبح مستغربا، ما في طائفة من المستغربين الذين اكلوا على موائد المستشرقين وتربوا على ايديهم. وارجعوا الى كتاب المتنبي او الرسالة التي في تقدمته المسمى برسالة في الطريق الى ثقافتنا للعلامة الكبير فقيه العربية الشيخ محمود محمد شاكر، وشوفوا قال ايه عن هذه القضايا. المهم نشروا مذهب مين؟ ارادوا ان ينشروا مذهب مين؟ المعتزلة. خلي بالك، تقديم العقل على النقل. وقاموا بطبع كتب القاضي عبد الجبار، الاصول الخمسة والمغني وغيرها، واضح الكلام، لنشر مذهب هؤلاء. فدايما تجدوا العلمانية تعرف اهل السنة والجماعة ويتهمون بانهم ايه؟ كانوا اعوان للحكام. مش في زماننا احنا بس، ده متهمون الامام احمد وغيره، ائمة اهل السنة وده متهمون عند المعتزلة وعند الادباء الذين ارادوا ان ينشروا هذا الفكر في هذا الزمان. وزي تجد العلمانيين يمسكوا اما المعتزله واما مين ابن رشد، ابن رشد الحفيد الفيلسوف، واخدين بالكم ولا لا؟ ودائما يلقون الضوء عليه. المهم ليه؟ لان هؤلاء ضد مذهب اهل السنة والجماعة. فهنا بيقول ايه بقى؟ وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الاصابة: واتفق اهل السنة على ان الجميع عدول الصحابة، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة. وقد اشار السيوطي في تدريب الراوي صفحة 400 الى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: وقالت المعتزلة الصحابة عدول الا من قاتل عليا. واخدين بالكم ولا لا؟ اهو عندهم حتة من الرفض، من الرافضية. وقال ابو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة باسرهم خصيصة. الخصيصة يعني ايه؟ الخصيصة الصفة التي تميز الشيء وتحدده، وجمعها خصائص. خصيصة مش خصيصة، لا، كما ينطقها البعض، هذا لحن، هي خصيصة. وهي انه لا يسأل عن عدالة احد منهم، لا يسأل عن عدالة الصحابة، بل ذلك امر مفروغ منه. لماذا؟ قال: لكونهم على الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتد به في الاجماع من الامة. لان في ناس ما يعتدش باجماعها، مش كده ولا لا؟ من الناس من كلامه ايه؟ لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظه، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. واضح الكلام؟ فقال لك هنا ايه؟ اجمع من يعتد به في الاجماع من الامة. الى ان قال صفحة 265 ابو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث: ثم ان الامة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك. حتى اللي وقعوا في الفتنة الامة مجمعة على تعديل الجميع، كلهم عدول، حتى اللي قاتل بعضهم بعضا. قال: باجماع العلماء، اسمع، الذين يعتد بهم في الاجماع. ليه؟ قال: احسانا للظن بهم، ونظرا الى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى اتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله اعلم. ربنا اتاح هذا الاجماع من اجل حفظ الايه؟ الشريعة. فتعرف انت لو فتح الباب للطعن في الصحابة انسى، الاحاديث كلها هتطرق، مش كده ولا لا؟ هتطرق الاحاديث. ولذلك هم الرافضة بيعملوا ايه؟ بينكروا الاحاديث. ولما جاء ابو ريا وتكلم في ابي هريرة وطعن في ابي هريرة وطعن في همام بن منبه وطعن في كعب الاحبار وطعن في كثير من رواة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ان الاسرائيليات والنصرانيات قد دخلت في صحيح البخاري ومسلم، وطعن في ابي هريرة طعنا شديدا، هذا الامر سكت عليه علماء السنة؟ طبعا لا، لان هذا الامر للاسف دخل على بعض المثقفين، وكتابه بدأ يقرأه اصحاب الامراض واصحاب الاغراض، ولذلك انضم له شيخان من الكبار في زمانهم، في زمانهما، العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه، هو من علماء انصار السنة، هي من الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، صانها الله وشرفها الله وزادها تشريفا وتكريما. والعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، هذا يقال عنه ذهبي العصر، ذهبي العصر. هذا الرجل للأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون شيئا عن المعلم اليماني. المعلم اليماني معظم الكتب التي طبعت لخدمة السنة، كتب الرجال، كتب الرواة، الجرح والتعديل، كتب الأنساب وغيرها، سنن البيهقي، الكتب دي كلها الحاكم المستدرك، مين اللي قام على طبعها في الهند؟ الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه. المهم يقول إلى، طبعا رد عليه، رد على أبي ريا وبينوا بطلان أقوال، إلى أن قال وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة، فبتعديل هؤلاء تحفظ شريعة رب العالمين. والقرآن من غير السنة يفسر أبدا، وهذا هدفهم. ولذلك تجد أنت العلمانيين يقولوا إيه القرآن، حد يقرب، حدش يقرب ناحية القرآن، هذا تنزيل من حكيم حميد. بعد كده أصل السنة فيها، وعايزين يلغوا السنة. لما تلغى السنة يقول لك آه تعالى بقى القرآن حمل أوجه كما قال علي بن أبي طالب قديما. فهنا يبدأ بقى عايز يفسر القرآن بهواه ويفسر القرآن بمشتهاه، فيلغي الإجماع ويلغي السنة. أصبح القرآن كل إنسان يريد أن يفسر القرآن يفسره بعقله وبجهله. وقال النووي في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع، برضو من يعتد به في الإجماع، ركزوا على ومن يعتد به في الإجماع، على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالاتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة الرجال. عمرك ما تصحح الحديث إلا لما نشوف عدالة الرجال واتصال السند إلى آخر الشروط المعروفة لتصحيح الحديث وقبوله. قال: ويجب النظر في أحوالهم، كل اللي من المؤلف البخاري أو غيره لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. قال: ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على الإبهام. قال رجل من الأنصار، قال رجل من المهاجرين: أخبرني صحابي من صحابة النبي على الإبهام، وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجة عند أهل السنة ولا تؤثر جهالتهم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم، المجهول في الصحابة في حكم المعلوم. ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم، لأن العصمة عندهم عند من؟ عند أهل السنة، لا تكون إلا للرسل وللأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 28: وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني الصحابة معصومين من المعصية أبدا، ولا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إن صدرت المعاصي هناك فضائل عظيمة تجب هذه الذنوب. ليه؟ وانت مش عارف ان الانسان بيرتكب ذنب ممكن يتوب، فان تاب تاب الله عليه. طب ولو ما تابش يصبح في مشيئة الله ومغفرته، مش كده ولا لا؟ المشيئة. طب المشيئة دي مش عندنا، في اشياء اسمها ها موانع الوعيد، مش كده ولا لا؟ عشرة واكتر من عشرة كمان موانع الوعيد، مش ممكن الحسنات الماحية تمحو وذلك تغرق هذه الذنوب والكبائر في بحور الحسنات؟ لو انفق احدكم مثل احد ذنب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، ده المد عنده ممكن تغرق في جبال سيئات. واخدين بالكم ولا لا؟ فربنا حسنات ماحية، وفي غير الحسنات الماحية ايه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم اولى بشفاعته منكم كلكم، مش كده ولا لا؟ يعني لو الشفاعة نسأل الله ان نكون من اهلها، اولى الناس بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مين؟ اصحابه، هم اولى الناس بالشفاعة، مش كده ولا لا؟ في حسنات ناحية، في مصائب مكفرة، مش كده؟ مصائب ابتلوا بيها ومواقف عظيمة وقفوا فيها
هذه يعني الموانع الوعيد من الممكن ان تغرق هذه الايه او تمحو وتحرق هذه السيئات. بمعنى ذلك احنا ما قلناش بالايه بعصمتهم وانما قلنا بفضلهم. فقال وهم مع ذلك اهل السنه لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاسم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر، حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون، وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم. ثم اذا كان قد صدر عن احد منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه. وعن امامكم الرجل الذي زنى وما راه احد، هو الذي ذهب بنفسه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقم علي الحد، والمرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو وزعت هذه التوبة على اهل المدينة ايه لوسعتهم، هي تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليها حد الزنا، وكان يسعها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بعث اليه ماعزا وقال حينما جاءه وقال له انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسلت اليك، قال يا اخي هلا سترته بثوبك، كنت تستر عليه ويتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لماذا تجعل ويذهب الى الحاكم؟ واذا ذهب الامر الى الحاكم ورفع الحد الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ثم يقول ثم اذا كان قد صدر عن احد منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته او بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم احق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، او ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فاذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين ساعة الفتنة؟ ان اصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر واحد والخطأ مغفور. قال ثم ده كلام ابن تيمية ده في الواسطية. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء، لا كان ولا يكون مثلهم ابدا، لا كان ولا يكون مثلهم، وانهم الصفوة من قرون هذه الامة التي هي خير الامم واكرمها على الله. ثم قال الشيخ عبد المحسن وقول اهل السنة بتعديل الصحابة كما انه مستند الى نصوص من الكتاب والسنة فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن احسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على اساءة الظن بهم، ومن اساء الظن بهم فهو آثم. ثم نقل كلام الامام الطحاوي الذي فيه ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم. ثم قال وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية باسناده الى ابي زرعة الرازي، اسمع ابو زرعة قال ايه من ائمة الحديث، قال اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدا مش ابو بكر ولا عمر، لا احدا نكرة، مش كده في خدوا بالكم في سياق الايه الشر يفيد الايه العموم، اذا رأيت الرجل ينتقص اي حد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. شفتوا نحن نجامل في هذا العصر من يستحق لقب الزنديق، ويدافع بعضنا عن من يستحق لقب الزنديق. نحن لا نكفر احدا وانما ننقل اقوال السلف في من طعن في واحد، هم اللي الف كتب من اجل الطعن في عثمان واعتبر عثمان فجوة في تاريخ الخلافة وجعل الذين خرجوا عليه اقرب الى روح الاسلام منه، وطعن في عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمرو، وطعن في معاوية وطعن في أبي سفيان وطعن في هؤلاء جميعا واتهم هؤلاء جميعا بالنفاق. هذا النفاق يسري على النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن النبي لم يكن يوحى إليه من عند الله. إن كان هؤلاء منافقون ويكذبون عليه ويقربهم منه صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل معاوية يكتب له الوحي وهو يعلم أنه منافق أو لا يعلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجاء في القرن العشرين من يعلم إن معاوية وعمر بن العاص كانوا منافقين، فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يأتيه الوحي، مش كده ولا لا؟ كلام خطو ذك. شوف كلمة أبي زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون الذين يفعلون هذا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ده كلام أبي زرع الرازي. قال البغوي في شرح السنة: قال الإمام مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، سورة الحشر. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وذكر بين يديه بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال الإمام أحمد: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. ده كلام مين؟ شيخ السنة الإمام أحمد. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا بس، واحد بس منهم، فهو مبتدع رافضي. مبتدع رافضي يعني مجرد واحد يطعن في السن في صحابي واحد من عرض الصحابة يقال ده رافضي مبتدع خبيث، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مش محتاج، ده كلام الأئمة. يقول: حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. كلام والله يكتب بماء الذهب. وقال أيضا: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. وجب على السلطان، طبعا لو السلطان قصر في هذا الأمر يبوء بالإثم ويكون شريكا لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهم، يكون شريكا له في الإثم، سلمنا الله وإياكم. يجب على السلطان تأديبه وعقوبته. ليس له، ليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. وكان ينبغي على الذين دخلوا مجلس الشعب من الإسلاميين كما يقولون أن يجعلوا تشريعا لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريعا لمن سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول شيء، تشريع قانون لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه ماذا؟ ولما لم يفعلوا دالت دولتهم وسحب البساط من تحت أرجلهم، لأنه كان ينبغي أن يحافظوا على شريعة الرحمن التي آل إليهم كما زعموا المحافظة عليه. أنا عارف إن الكلام ده في بعض الناس بيسمعوا الكلام ده ويرجع يتكلم في السياسة تاني وبدأوا يبعثوا جوابات كده، مش مشكلة مش مشكلة. نفسة مصدور. يقول ابن أبي حاتم، وكلام ابن أبي حاتم طويل نتوقف عنده لنكمل الكلام عشان كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى احنا ختمنا كده بالكلام بس عن ايه الكلام اللي انتوا ما بتحبوهوش ده. ماشي نكمل الاسبوع القادم لان احنا عايزين موضوع الصحابة يعني نطيل النفس فيه قليلا يعني علشان نبين اعتقاد اهل السنة والجماعة في الصحابة ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الطحاوي رحمه الله: وحبهم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان وإحسان. قال الشارح رحمه الله: لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال المؤلف ابن أبي العز رحمه الله: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. من أين جاء الإشكال؟ لأن الطحاوية كما تعلمون هناك استدراكات على عقيدته في باب الإيمان، لأنه يمثل اعتقاد مرجئة الأحناف، وهذا أمر كنا قد أطلنا النفس في تقريره وبيانه والرد عليه حينما تعرضنا لشرح أبواب الإيمان سابقا من الدرس 57 بعد 100 حتى على ما أظن الدرس 87 بعد 100، حوالي 30 درسا تحدثنا في هذه الدروس عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وكذلك عرجنا على بيان اعتقاد الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فباشرنا الكلام على عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة وعقيدة المعتزلة، فبينا اعتقاد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك بينا اعتقاد المرجئة، وذكرنا اعتقاد مرجئة الفقهاء وكيف أنهم خالفوا أهل السنة في باب الإيمان، ومنهم الإمام الطحاوي، وبينا اعتراض الشارح عليه
وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان كما هو متواتر عن السلف. أما الطحاوي فقال اتباعا للإمام أبي حنيفة رحمه الله قال إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، فأخرج العمل من مسمى الإيمان. فهل هو أخرج العمل من مسمى الإيمان عمل الجوارح أم أخرج عمل القلب كذلك؟ الواضح من قوله تصديق بالقلب أن التصديق يخلو هنا من عمل القلوب، هذا هو الظاهر. فهل ما استظهرناه هنا هو الراجح في الحقيقة عند مرجئة الفقهاء؟ هذا ما ذهب إليه الإمام ابن أبي العز وهو حنفي المذهب. والدليل على ذلك أنه استشكل مقولة الإمام الطحاوي حينما قال وحبهم، يعني حب الصحابة، دين وإيمان وإحسان، فكيف يجعل المحبة القلبية إيمانا مع أن المحبة القلبية من أعمال القلوب وليست هي التصديق؟ واضح الكلام؟ وهذا ما جعل الإمام الشارح يقول وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، يقصد الطحاوي. ليه؟ قال لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه سابقا يعني أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني أطلق على حب الصحابة أنها إيمان من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. فهل هذا هو الحق في المسألة؟ هذا ما تعرضت له في كلامي في إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة في أثناء ردي على الأخ البيلي، حينما اتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنه يقول بقول مرجئة الفقهاء. فذكرت كلاما أذكره لكم سريعا، وليس المقام مقام البحث في هذه القضية، فقد سبق الأمر برمته حينما ناقشنا هذه القضايا في شرحنا على الطحاوية، حينما تعرضنا إلى شرح مقولة الإمام الطحاوي في الإمام السالف أو المومى إليها أو السالف الإشارة إليها. أقول فقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، أقول في صفحة 53 ماشي، أو أقول من صفحة 52 في آخرها في إبراء ذمة علماء الأمة، قلنا لو ثبت جدلا وفرضا، أو قلت يعني العنوان تذييل مهم جدا بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء، تذييل مهم جدا بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء، لو ثبت جدلا وفرضا أن مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل شرط كمال، وهذا لم يثبت أصلا وليست من مقولاتهم، والبينة على من ادعى، والرسالة مقامة على بيان هذا الأمر، والبينة على من ادعى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء، فإن الجهة منفكة، يعني لو أن مرجئة الفقهاء بالفعل قالوا، وهذا لم يثبت، لو قالوا، وهذا لم يثبت، لو قالوا إن العمل شرط كمال، فإن الجهة منفكة بين ما يقولونه وما يقوله أهل السنة. لماذا؟ الجواب لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة، وقد أثبتنا سابقا في الرسالة أن الأشاعرة يخرجون الأعمال أعمال القلوب من مسمى الإيمان. نقول لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، فلو قالوها لم صرف الأمر إلى الأعمال جميعها. يعني لو قال أحد مرجئة الفقهاء العمل شرط كمال. هل هنا يقصد العمل عمل الجوارح ولا يقصد عمل القلوب؟ يقصد عمل القلوب. من اين اتيت بهذا يا عادل؟ من اين اتيت بهذا؟ انا فتحت التاء، من اين اتيت بهذا يا عادل؟ فلو قالوها لانصرف الامر الى الاعمال جميعها، وهي اعمال القلوب واعمال الجوارح، بعكس علماء السنة فحينما يقولون عن الاعمال انها شرط كمال فهم لا يقصدون الا اعمال الجوارح. واليك البيان. قال الامام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 87 بعد 200، وعند الجهمية الايمان مجرد تصديق القلب وعمله. هذا قول جهم والصالحي والاشعري في المشهور عنه واكثر اصحابه. وعند فقهاء المرجئة قول اللسان مع تصديق القلب كما قال الطحاوي. وعلى القولين، ده كلام شيخ الاسلام، اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم كاعمال الجوارح. وعلى القولين اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم كاعمال الجوارح. على القولين اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم، عند مين؟ فقهاء المرجئة، كاعمال الجوارح. فيمكن ان يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله، ومع ان كراهة ما نزل الله فيها ايه؟ الكفر والعياذ بالله. قال وحينئذ فلا يكون كافرا عندهم. والآية تتناوله، واذا دلت على كفره دلت على فساد قولهم. ويقصد شيخ الاسلام بالآية قول الله تعالى ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. اقول انا يعني، فقول شيخ الاسلام على قولين المراد بهما كما هو ظاهر قول الجهمية ومن وافقهم وقول فقهاء المرجئة. ولذلك قال ابن ابي العز الحنفي معلقا على قول الامام الطحاوي في قولي ونحب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم الى اخره، ثم قال وحبهم دين وايمان واحسان. قال ابن ابي العز معلقا على ذلك وتسمية حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ يعني الطحاوي، لان الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الايمان. وقد تقدم في كلامي ان الايمان، تقدم في كلام من؟ الطحاوي، ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان، وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفة، الا ان تكون هذه التسمية مجازا. هذا ما قرأناه سابقا. قلت وقد اشار الى ذلك ابن القيم في تفصيل بديع لحقيقة الايمان عند اهل السنة، فقال في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه، وعمل الجوارح. يبقى المرجئة، مرجئة الفقهاء على هذا التقسيم البديع لابن القيم، جعلوا الايمان هو الايه؟ القول فقط، اللي هو القول هو قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام، التصديق بالقلب والنطق باللسان. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه، وعمل الجوارح. فاذا اخرج مرجئة الفقهاء عمل الجوارح وعمل القلب من مسمى الايمان، اذا الايمان عندهم قول وعمل ولا قول بس؟ قول فقط، اللي هو قول القلب وقول اللسان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فاذا زالت هذه الاربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، فاذا زالت هذه الاربعة زال الايمان بكماله، ليس هناك لا اصل ولا فرع. واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء. قال فان تصديق القلب شرط في اعتقادها، جعل شرط، مع ان الشرط يا اخوانا خارج الايه؟ المهية. ايه بض يا جدع على ابن القيم، ضبط متلبسا ابن القيم باخراج التصديق من الايمان. ينفع الكلام ده؟
لا يبقى دوروا بقى على حاجة واعرفوا بقى معنى كلمة الشرطية. يبقى كلمة الشرطية ما هياش بمعنى انها ضد الشطرية وضد الجزئية، وان قالها من قالها وكان كبيرا وفوق رؤوسنا فانه يحاكم ويحاسب الى مصطلحات اهل العلم، ولا تحاسب اقوال اهل العلم الاكابر بقول واحد اصاب ام اخطا. واخدين بالكم ولا لا؟ لا نريد ان نكون امعه لاحد، لا نريد ان نكون امعه لاحد، والا فهذا هو الهلاك، سلمنا الله واياكم. ونحن نأبى ان نكون مقلدين لشيخ من المشايخ. نحن تعلمنا من هذه العقيدة العظيمة ألا نقلد أحدا في ديننا. خذوا بالكم من هذا الكلام جيدا. شوف ابن القيم يقول: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. ولذلك أنا جعلت في ظهر الكتاب من بره كده. قال ابن تيمية: وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. اللي بيقولوا ان كلمة الشرط خارج الماهية هيقولوا على ابن تيمية انه اخرج القول، وهذا مسألة اخراج القول تجعله جهميا. من يقول عن ابن تيمية هذا او من يستطيع ان ينطق بهذه المقولة؟ محدش. وساعتها يبدأوا يؤولوا لابن تيمية، وحق لهم ان يؤولوا، ولكن كما اولتم لابن تيمية فاولوا لغير ابن تيمية. صح. عايزين الميزان يكون واحد، ما يكونش الميزان يزن لبعض العلماء ويزن للآخرين بميزان آخر. ده دين، الدين ما فيهوش مجاملة. واضح الكلام ولا لا؟ ده ابن تيمية بيقول في الصارم المسلول صفحة 523 طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. شرط صحة، مع انهم بيقولوا ان كلمة الشرط بمعنى الايه؟ ضد الشطرية، يعني شرط مش جزء. هذا لا ينفع، هذا شرط. يعني ما هذا؟ من قال هذا؟ أأنتم أعلم أم ابن تيمية؟ وقال ابن القيم، وهذا ما نقلته: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. في الصلاة وحكم تاركها صفحة 26 من طبعة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. وقال حافظ حكمي رحمه الله: والفرق بين هذا، يعني المعتزلة والخوارج، وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. الله الله الله، ما حافظ حكم بيقول شرط كمال وشرط صحة برضه. خرج العمل من مسمى الإيمان ولا هي المسألة بس؟ مش عايزين نكمل. المهم نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قل يا ابن القيم نسمع لك. قال: فإذا زالت هذه الأربعة، فاكرينهم ولا لأ؟ اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. ليه؟ قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافع. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل الإيه؟ القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق. أكررها سبع مرات؟ أكررها كم مرة؟ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. موضع المعركة في ترك عمل الإيه؟ القلوب. قالت: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ارجعوا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 550: وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهو قول وعمل، يظن فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهو قول وعمل
يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، يظن أن النزاع هو في أعمال الجوارح. ونعود إلى ما كنا بصدده في بيان كلام الإمام الشارح. قال: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. لماذا؟ قال: لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازة. وضح لكم الأمر؟ اتضح لكم؟ نعم نعم. من مذهب ايه؟ وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، اللي هو ايه؟ ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. أصل خلي بالك هذه الجملة تحتمل، لأنه لو قصد إن العمل داخل في مسمى الإيمان يبقى ده المعروف من مذهب اهل السنة، واذا قصد ان هذا المؤلف الطحاوي قال بخروج اعمال القلوب من مسمى الايمان ده هو المعروف من مذهب ابي حنيفة، ولكن الراجح انها من مذهب ابي حنيفة، هو ده الظاهر عندي. يعني لو نظرنا للامر، لانه يقول خدوا بالكم اما نيجي بقى نصحح النسخة ونشوف، قال: وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. كلامه ده هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، ده كلام الطحاوي، واضحين؟ فيبقى هو ده التصحيح اللي هي نسخة الرسالة أصح من النسخ التي بأيديكم، والله أعلم. قال: وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، لأن هنا في حاجة، هؤلاء طبعا مبتدعة، هل يكفرون ببغضهم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف الطحاوي قال: بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. فالإمام الشارح قال هنا كلاما مجملا، ولكن هذا الكلام سيأتي تفصيله بمشيئة الله تعالى، ونبين حكم مبغض الصحابة، وحكم مكفر الصحابة كلهم، وحكم مكفر بعض الصحابة، كل هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولكنه هنا قال: تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. يبقى هنا جعل هذا التكفير من باب التكفير الموجود في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. فهل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ فاكرين الكلام ولا لا؟ فهو بيقول: وقد تقدم الكلام في ذلك، صفحة 493 من النسخة، نسخة الرسالة، تمام، 493 هنقرأ كلامه فيها علشان نبقى ايه على ذكر مما قرأناه سابقا، مع ان الدرس ده بالذات او الجملة دي اخذنا فيها حوالي 30 درس، فاكرين ولا لا؟ تكلمنا عن قضية الحاكمية، وتكلمنا عن قضية التكفير، ورددنا على شبهات الخوارج القدامى وخوارج العصر، ناقشنا هذه القضية برمتها، ونحن لنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه القضية لنا دروس فيها مرتين. المرة الأولى حينما كنا نفسر قديما سورة المائدة في التفسير، دروس التفسير، لما وصلنا إلى قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفيها حوالي 15 شريط تقريبا أو 17 على ما أذكر، تمام. ثم لما جاء وقتها في شرح الطحاوية، وكانت الأمور قد تغيرت وظهرت شبه جديدة، ف ناقشنا المسألة في حوالي 30 درس على ما أذكر، موجودة كلها على الموقع في شرح الطحاوي. كنا بنشرح كلام الإمام ابن أبي العز، هو موجود فين علشان برضو تقدروا توصلوا له في النسخ اللي معاكم، عند شرح جملة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. في آخر الفصل تعرض الإمام الشارح بقوله وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. يبقى الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. الخوارج يكفرون بالمعصية ويكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، لكن أهل السنة عندهم في هذه القضية إيه؟ تفصيل، فيقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر وهو معصية كبيرة أو صغيرة. زي الشرك، شركان: شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم ظلمان: ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسقان: فسق أكبر وفسق أصغر، والنفاق نفاقان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ويتحدث عن بعض صفات المنافقين: هل من حدث كذب ووعد أخلف وعاهد غدر وأؤتمن خان، إلى آخر الصفات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حديث عديدة. هل هذه الصفات تجعل الإنسان لو تحققت فيه يصبح منافقا نفاقا أكبرا مخرجا من الملة، كالنفاق الذي قال الله تبارك وتعالى عن أصحابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لا طبعا، هذا نفاق أصغر وهذا نفاق أكبر. النفاق الأكبر مخرج من الملة، لأن النفاق الأكبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن المنافق نفاق أصغر، هذا في مشيئة الله تبارك وتعالى، مرتكب كبيرة من الكبائر. شابه المنافقين النفاق الأكبر في بعض صفاتهم، لكنه قد يكون عنده ذرة من الإيمان التي تجعله لا يخلد في النار إن دخلها. واضح؟ فيقول الإمام الشارح رحمة الله عليه: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو مش عارف صفحة كام، أنا صفحة معايا بطبعة الرسالة المجلد الثاني صفحة 493. مش معقول يعني يكون عليا معايا كشاف أستطيع أقول لكم في كل طبعة عندكم هتكون صفحة كام. صح صح معايا يا مصطفى. قال: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه الحاكم يعني إن اعتقد القاضي يعني فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به، استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. ليه؟ لأنه استهان بحكم الله وجحد حكم الله، لأنه يقول اعتقد أن الحكم غير واجب. اعتقاد أن الحكم غير واجب بإيه؟ يستحل الحكم بغير ما أنزل الله أو يجحد حكم الله تبارك وتعالى، والجحود والاستحلال إيه؟ كفر والعياذ بالله، لأنه رد حكم الله تبارك وتعالى. واضح؟ أو استهانة وسخرية من دين الله عز وجل. قال: فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ما جحدش وما استحلش وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا الكلام له تفصيل سبق، ليس بقيد، ليس بقيد. هذا تكلمنا عنه وتكلمنا عن شبهاتهم، تكلمنا عن جميع الشبهات كما تذكرون. ومن اخطر هذه الشبهات قضية الياسق عند التتار، وتكلمنا فيها كما تعلمون حتى هناك شريط بعنوان الياسق. الياسق عند التتار، اللي يكتب الياسق كده هيجيله على طول الشريط اللي موجود في سورة، اللي يكتب على جوجل الياسق هيجيله الشريط بتاعنا الخاص بتفسير سورة الايه المائدة. نعم. قال وقد تقدم الكلام في ذلك. طيب احنا عاوزين الان نتكلم عن بعض الامور الخاصة باعتقاد اهل السنة والجماعة في موضوع الصحابة الكرام. احنا طبعا بنخرج عن الشرح المبارك الى بعض الكتب حتى نبين لاخواننا حقيقة اعتقاد اهل السنة والجماعة في باب الصحابة ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اقرأ من قطف الجنداني شرح مقدمة رسالة ابن ابي زيد القيرواني. لمين؟ للشيخ الكبير العلامة الجليل عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. تعرفونه الشيخ عبد المحسن العباد بقية السلف حفظه الله، مش الشيخ عبد الرزاق ابنه، لا اتكلم عن مين؟ عن الفحل الكبير الجبل عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. يقول في شرح الفقرة 26 حينما قال ابن ابي زيد القيرواني وان خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنوا به، ثم الذين يلونهم. قال وافضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين، وان لا يذكر احد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الا باحسن ذكر والامساك عما شجر بينهم، وانهم احق الناس ان يلتمس لهم احسن المخارج ويظن بهم احسن المذاهب. واضح؟ فبيشرح الشيخ عبد المحسن فيقول، وكلامه انتوا عارفين انه رجل محقق كبير وعالم حديث وشرح على ما اظن الكتب الستة تقريبا، شرح الكتب الستة، يعني اللي فيكم يقرأ الكتب الستة يبقى بطل. هذا لم يقرأ الكتب الستة وانما ايه شرحها حفظه الله. يقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل، هيعرف بقى مين هم الصحابة، من هم الصحابة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا الكلام من أين أتينا به؟ قال ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. هناك كتاب نفيس في تعريف التعريف بالصحابة اسمه الإصابة في تمييز الصحابة للعلامة الحافظ عمدة الحفاظ وخاتمهم الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. يقول الحافظ وأصح ما وقفت عليه من ذلك من تعريف الصحابي أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال في صفحة 12 من الإصابة وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد ابن حنبل ومن تبعهما. يقول الشيخ عبد المحسن وقد شرح هذا التعريف ابن حجر فقال ابن حجر فيدخل فيه من لقيه، كل من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام من لقيه يدخل فيه مين؟ من طالت مجالسته له او قصرت. يبقى اللقي ليس المقصود به ان تطول مدة اللقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من طالت مجالسته له او قصرت حتى ولو ساعة. قال ومن روى عنه او لم يروي، ومن غزا معه او لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.
كل دول يبقوا صحابة. في خصوصية لرؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو شفت مثلا الشيخ ابن باز ما ينفعش تقول انه تلميذه او صاحبه مجرد ما تشوفه او لو قعدت معاه ساعة. ولا يقال تلميذا لابن باز الا اذا ايه صاحبته وطالت التلمذة وشهد لك، مش كده ولا لا؟ لكن مش اي حد راح قعد لابن عسيمين في الحرم وبيعمل عمره يقول لك انا تلميذ ابن عسيمين ولا ايه؟ او على راي الشيخ علي الوصيفي لما قال كل اللي كان مع الشيخ ابن عسيمين كبسه يقول لك انا تلميذ الشيخ ابن عسيمين. لا، ما هو ناس كتير قوي قعدت في بعض المجالس في عقيقه ولا في كذا وكان مع الشيخ، ما يعتبرش ان تلميذ الشيخ عشان كان معاه يعني ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ انتوا بتضحكوا ودماغكوا راحت في حتت بعيده، انا ما اقصدش حاجه. انتوا عايزكوا كده تبقى نيتكوا صافيه زي شيخكم. المهم قال ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه خصوصية هنا، خلي بالكم من هذا الأمر ويتضح الأمر. قال ويخرج بقيد الإيمان لما قال إيه؟ خد بالك من لقيه ولكن لقيه بس. طب ما أبو جهل لقيه؟ هل صحابي؟ عبد الله بن أبي بن سلول لقيه؟ هل صحابي؟ قال لك قيد التعريف بقول مؤمنا به، وخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. على واحد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان كافر بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام آمن الرجل، يعتبر صحابي؟ يقول عنه إيه؟ مخضرم. ده المخضرم الذي ها أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكنه ها لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد. فهذا حكم التابعي، مش حكم صحابي، حكم إيه؟ التابعي. كنت ما هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول رآه إيه؟ غير مؤمن به، مع أنه آمن بعد ذلك. واضح الكلام؟ قال ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. فقد يؤمن به وثم يلتقي به مرة، التقى به ورآه خلاص، طالما رآه إيه؟ مؤمنا به. وقولنا به مؤمنا به، قال يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة. ويعني أحد مثلا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من أهل الكتاب وآمن بالأنبياء السابقين ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رآه لكنه كان يؤمن به كرسول، لم يؤمن به كرسول، فلذا يكون صحابيا؟ ما بنتكلمش في إنه يدخل الجنة ولا لا، ما ممكن يكون مؤمن بالرسل السابقين ولم يرتكب شركا وممكن يدخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما بعث فلم يكلف بالإيمان به، لكن هل يبقى صحابي؟ لا، مش صحابي، مؤمنا به. ولذلك اعتبروا المسيح عيسى ابن مريم صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لقيه وهو مؤمن به وهو لم يمت وسينزل على الأرض ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج واجتمع به وصلى معاه، فرأى الرسول ولذلك ذكره، وهذا من نوادر العلم، ذكره حافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، ذكر عيسى ابن مريم على انه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لانه ينطبق عليه الايه؟ التعريف. واخدين بالكم ولا لا؟ ينطبق عليه التعريف، ما تسرحش، ينطبق. فبيقول هنا ايه؟ وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن اهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وامن بانه سيبعث او لا يدخل؟ محل احتمال من هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، يعني واحد من اهل الكتاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت العلامات التي بشر بها النبيون السابقون ثم لم يدرك نبوته ولم يدرك بعثته، فهل يعتبر بحيرة؟ الذي آمن به، آمن بأنه سيبعث، لسه ما بقاش رسول، فهذا الرجل يعتبر صحابي. هذه مسألة قال عنها الإمام، وهذه محل هذه محل احتمال على هذا التعريف. يعتبر ورقة، طبعا ورقة ابن نوفل من الصحابة، ما ورقة ابن نوفل صحابي، اخ بيسأل بيقول على هذا التعريف. نعم التعريف على ظاهره ان شاء الله.
قال ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس. فالجن الذين التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن وجاء قوله تعالى قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، فهؤلاء من صحابة الجن، وهم في طبقات الجن يعتبرون من طبقات الايه الصحابة، لهم الصحبة صحبة. بل هؤلاء روى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الى ان قال الحافظ يعني وخرج بقولنا ومات على الاسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ولذلك هو الشرط قال لك مؤمنا به ومات على الاسلام، لانه لو ارتد لا يعتبر صحابيا، مش كده ولا ايه؟ قال من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله هذا يخرج من كونه صحابيا. قال وقد وجد من ذلك عدد يسير، عدد قليل جدا يعني، كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج ام حبيبة رضي الله عنها، فانه اسلم معها وهاجر الى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته. وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة ابن أمية ابن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمتي في القسم الرابع من حرف الراء، ده كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال ويدخل في من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، يعني واحد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم عاد، هذا صحابي ولا من الصحابي؟ قال ويدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل، المهم انه عاد الى الاسلام ويموت على الاسلام، مات على، قال لك مات، وشوف التعريف دقيق، مات على الاسلام. قال سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ام لا، وهذا هو الصحيح المعتمد والشق الاول لا خلاف في دخوله. الشق الاول اللي هو ايه؟ اللي هو يدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل ان يموت لو اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو ما اجتمعش هذا فيه الاحتمال. فقال والشق الاول لا خلاف في دخولي، انه لو ارتد ثم رجع في عصر الرسول وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم تاني تجددت له الصحبة، مش كده ولا لا؟ فهذا لا خلاف فيه، تمام؟ قال الشق الاول لا خلاف في دخولي في الصحابة في الصحبة يعني. وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود، الاحتمال مردود لماذا؟ قال لإطباق أهل الحديث على عبد الأشعث بن قيس في الصحابة. شفت بقى العلم يؤخذ عن مين هنا؟ عن المتخصصين. ما قالكش لإطباق أهل أصول الفقه، ولا قال لإطباق أهل علم التاريخ، ولا قال لإطباق علم إطباق الفقهاء، وإنما قال لإطباق، أطبقوا يعني أجمعوا أهل الحديث، هم دول اللي يؤخذ عنهم العلم هنا في هذه القضايا، علم الحديث هم اللي يؤخذ عن من صحابي ومن من صحابي، من معدل ومن مجروح، الحديث مقبول ولا من قسم المردود، دي شغلة مين وعمل مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء هم أهل الاختصاص. يقول وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود، لماذا؟ قال لإطباق أهل الحديث على عبد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. واخدين بالكم ولا لا؟ روى عنه أصحاب الصحاح والمسانيد اللي هو الأشعث بن قيس رضي الله عنه. ثم قال وقول ابن أبي زيد، ده بقى كلام الشيخ عبد المحسن، انتهى من تعريف الصحابي. يقول وقول ابن أبي زيد رحمه الله وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهما من أن الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به، يجمع بين الرؤية والإيمان به، وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زعم زورا وبهتانا أن الذين أسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. حسن المالكي هذا رجل من أهل البدع، ألف كتابا وتحدث فيه وخرج على منهج أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة، واتهم جميع من أسلموا وهاجروا بعد الحديبية، جعلهم غير صحابة، وجعل صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار والعياذ بالله. وبناء على ذلك يطعن حتى في المؤلفة قلوبهم، ويطعن في كل من جاء بعد صلح الحديبية. أبو سفيان، ما أبو سفيان ده بقولك ده دخل فيهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكل هؤلاء، ويطعن في هؤلاء والعياذ بالله من النفاق كما سمعتم. وهذا في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فببغضي أبغضهم. وهذا الكلام ده يكتب صاحب كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب، نفس الكلام، هو نفس الكلام، الطعن في معاوية والطعن في عمرو بن العاص واتهامهم بالنفاق وهكذا. فالشيخ له كتاب نفيس اسمه الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. اثنين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم. فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله تعالى: والسابقون الأولون، الآيات التي سبق وأن ذكرها الإمام الشارح وذكرناها فيما سبق. اسمع بقى، قال: ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. اسمع في حديث بقى آخر لم يذكره صاحب الطحاوية، هذا الحديث سنذكره، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على، والحديث في البخاري ومسلم، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهي شفت دليل اصحاب الحديث في ان الصحبة هي الرؤية، حتى ولو لم تطل المجالسة، حتى ولو لم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يروي عنه حديثا. اسمع: فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيته بس، فقط رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم رؤية الرسول غير رؤية الإمام أحمد، غير رؤية الشافعي، لا تختلف رؤية الصحابة، تختلف عن رؤيتنا لعلمائنا، الأمر مختلف. اسمعوا الحديث ودققوا النظر فيه لكي تعرفوا عظمة هؤلاء الصحابة وقيمة هؤلاء الصحابة. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم. فيفتح لهم ربنا، يفتح عليهم، عشان فيهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حد فيكم في الموجودين دول اللي بيغزو في الغزو شاب عينيه، حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ده مش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ده رؤية لصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تبقى ايه؟ مش في المنام. اذا كانت رؤية الصاحب فقط تكون سببا للفتح، الذي يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ واخدين بالكم؟ يقول: فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب، هل فيكم من رأى من صحب، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرتبة الثالثة، فيكم اللي شاف، اللي صاحب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الحديث اللي فات كان ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الاول دول رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الثاني رأوا اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الثالث رأوا من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بشوفت قمة الصحابة وعظمة الصحابة. يقول: هل فيكم من رأى من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. خلاص مفيش حد تاني بقى، مفضل ثلاث قرون. رواه البخاري ومسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انكدرت خلاص جاءت القيامة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن يعني. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحدثت الفتنة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أمنة لأصحابي كما أن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. شفت قيمة الصحابة وعظمة الصحابة. ثم قال حفظه الله: وأفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون. وهذا سيأتي بالتفصيل في كتاب شرح الطحاوية، أنا بس بذكر الأشياء التي غير موجودة قبل ما ندخل في قضية الخلافة. نعم. يقول: صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدول. ليه عدول؟ لثناء الله عز وجل عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. يعني ما ينفعش يجي واحد يقول لك ايه، طب هو ابو هريره من وثقه؟ قل له رب العالمين والرسول عليه الصلاه والسلام. مش هيجي بقى الامام احمد ولا يحيى بن معين، لا، ده عدلهم رب العالمين، ما انتش محتاج. اما يجي ابو هريره يطعن في ابي هريره فهذا والعياذ بالله، نقول له يعني ربنا يسلم منك ومن امثالك. يقول: صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله عز وجل عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا درج السلف في التراجم اذا كان المترجم صحابيا ان يقول عنه صحابي. خلاص جاوز القنطرة، لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة. انت بتمسك كتب الجرح والتعديل تجد فلان قالوا عنه ثقة، ثبت، قالوا عنه صدوق، قالوا عنه يهم احيانا، قالوا عنه كذا، يقولون كلاما كثيرا، واحيانا يبقى فيه اشياء من التعارض بين المجرحين والموثقين. ارجعوا الى كتاب الجرح والتعديل للامام الرازي، ارجعوا الى كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر، او اصله للمزي، او كتب دي تجدوا فيها ايه، اقوال معدلين ومجرحين. لكن حينما يذكر واحد من الصحابة صحابي انتهى الموضوع خلاص. تمام، لا يحتاج الى توثيق ولا الى غيره. قال ابن عبد البر في التمهيد، الامام ابن عبد البر القرطبي، له غير القرطبي المفسر طبعا، له كتاب، وشيخه ابن عبد البر القرطبي، شيخ القرطبي المفسر، له كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. هذه الكتب من اعظم الكتب التي تبين مذاهب اهل الامصار والادلة التي استدلوا بها. يقول في المجلد 22 صفحة 47: ولا فرق بين ان يسمي التابع الصاحب الذي حدثه، ولا فرق بين ان يسمي التابع الصاحبة، التابع يسمي الصاحب يعني يذكر اسمه الذي حدثه. يا سلام، بيقول لك جهالة الصحابي لا تضر، لا أطهر، ربنا بارك فيك أحمد. ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديث، فجهالة الصحابي إيه؟ لا تضر. لو قال حدثنا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هل لازم تعرف هو مين؟ هذا من باب المبهم، والعلماء يبحثون في باب المبهم عشان يقولوا هو مين المبهم هذا. لكن طالما هو صحابي انتهى الامر، يخضع لحاجة، يخضع للنقد، طالما رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الموضوع. فيقول: رجل من الانصار، امرأة من الانصار، رجل من المهاجرين. نعم. يقول: لان الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات اثبات، وهذا امر مجتمع عليه عند اهل العلم بالحديث. اما عند اهل الجهل فهذا امر اخر. احنا بنتكلم عن اهل ايه؟ العلم. قال: وقال القرطبي في تفسيره: فالصحابة كلهم عدول، اولياء الله تعالى واصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا مذهب اهل السنة، والذي عليه الجماعة من ائمة هذه الامة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم الى ان حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. في مجموعة ذهبت الى هذا، الى انهم كسائر الامة ينظر في احوالهم ويوثقون ويعدلون ويجرحون. قال: هؤلاء شرذمة لا مبالاة بهم، لان هذا خلاف المجمع عليه عند اهل السنة والجماعة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة صفحة 17 الجزء الأول: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول. ده أمر مجمع عليه عند أهل السنة. قد يقول قائل: بس في خلاف في هذه المسألة. نقول: نعم، الخلاف موجود بين أهل السنة وأهل البدعة. ولذلك بعض الناس لما جت حدثت فتنة 25 يناير، فوجئنا ببعض الدجالين خرجوا علينا وقالوا أن الإمام القرطبي قال أن قضية الخروج على الحاكم الفاسق الظالم هذه القضية مختلف فيها بين الفقهاء، والكلمة كانت معبرة. وفرحوا قالوا: المسألة انتوا بتقولونا دي مجمع عليها. هذا هو الامام القرطبي بيقول ايه؟ هذا خلاف بين الايه؟ العلماء، بين الفقهاء. بل مذهب جمهور الفقهاء على انه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ولما اتتني هذه المقولة يعني ضحكت قوي، لان هؤلاء بيخدعوا الناس إن لم يكونوا هم مخدوعين، مش كده ولا إيه؟ لأن هل القرطبي قال هذا خلاف عند أهل السنة والجماعة؟ لا، ده إجماع أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج، لأن الأمر ده متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مجمع عليه. الله. أما يقول لك ماذا بالجمهور من الفقهاء؟ أقول لك: هم الفقهاء دول مين؟ في فقهاء للمعتزلة، وفقهاء للمرجئة، وفقهاء للشيعة، مش كده ولا لا؟ وفقهاء الخوارج، في وسط دول اهل السنه هيكونوا فيهم كشامه، مش كده ولا لا؟ ولذلك يبقى مذهب جمهور الفقهاء بجواز الخروج. لان احنا قلنا قبل كده، ودي قضيه خطيره خدوا بالكم، الخوارج يوجبون الخروج على الحاكم الظالم الفاسق، المعتزله يوجبون الخروج، المرجئه يوجبون الخروج. عايزين ايه تاني؟ المذهب الوحيد اللي هو مذهب الجماعة اللي بتعتبر ان هي جبانة وبتخاف، مذهب اهل السنة والجماعة. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ مش هم بيقولوا عليهم جبنة؟ يبقى رموا اهل السنة والجماعة كلهم بالايه؟ بالجبن والهلع والزعر، وجعلوا الابطال. ولذلك خلي بالك، ده الصحفيين عارفين الكلام ده كويس قوي، والكتاب عارفين القصة دي كويس قوي. وزيك دايما يقول لك مذهب اهل السنة والجماعة ده مذهب صنعه حكام بني امية، مذهب اهل السنة مصنوع. لكن الابطال الاشاوس اللي كانوا بيقفوا دائما ضد الحكام الظالمين مين؟ المعتزلة. وزيك تجد انت العلمانيين والصحفيين والناس دي كلها دايما يعظموا مذهب مين؟ المعتزلة. هم اللي تحصن عمل لجنة وقام بنشر تراث القاضي عبد الجبار من الخزانة المصرية. القاضي عبد الجبار إمام من أئمة الاعتزال، يقوم طه حسين بلجنة. طه حسين خدوا بالكم، المستغرب هو تلميذ المستشرقين بس أصبح مستغربا، وفي طائفة من المستغربين الذين أكلوا على مواعيد المستشرقين وتربوا على ايديهم. وارجعوا الى كتاب المتنبي او الرسالة التي في تقدمته المسمى برسالة في الطريق الى ثقافتنا للعلامة الكبير فقيه العربية الشيخ محمود محمد شاكر، وشوفوا قال ايه عن هذه القضايا. المهم نشروا مذهب مين؟ ارادوا ان ينشروا مذهب مين؟ المعتزلة. خلي بالك، تقديم العقل على النقل. وقاموا بطبع كتب القاضي عبد الجبار، الاصول الخمسة والمغني وغيرها. واضح الكلام؟ لنشر مذهب هؤلاء. فدايما تجد العلمانية تعرف اهل السنة والجماعة ويتهمون بانهم ايه كانوا اعوان للحكام. مش في زماننا احمد بس ده متهمون. الامام احمد وغيره ائمة اهل السنة والجماعة متهمون عند المعتزلة وعند الادباء الذين ارادوا ان ينشروا هذا الفكر في هذا الزمان. وزي تجد العلمانيين يمسكوا اما المعتزلة واما مين ابن رشد، ابن رشد الحفيد الفيلسوف، واخدين بالكم ولا لا؟ ودائما يلقون الضوء عليه. المهم ليه؟ لان هؤلاء ضد مذهب اهل السنة والجماعة. فهنا بيقول ايه بقى؟ وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الاصابة: واتفق اهل السنة على ان الجميع عدول الصحابة، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة. وقد اشار السيوطي في تدريب الراوي صفحة 400 الى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة فقال: وقالت المعتزلة الصحابة عدول الا من قاتل عليا. واخدين بالكم ولا لا؟ اهو عندهم حتة من الرفض، من الرافضية. وقال ابو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة باسرهم خصيصة. الخصيصة يعني ايه؟ الخصيصة الصفة التي تميز الشيء وتحدده، وجمعها خصائص. خصيصة مش خصيصة، لا كما ينطقها البعض هذا لحن، هي خصيصة. وهي انه لا يسأل عن عدالة احد منهم، لا يسأل عن عدالة الصحابة، بل ذلك امر مفروغ منه. لماذا؟ قال: لكونهم على الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتد به في الاجماع من الامة. لان في ناس ما يعتدش باجماعها، مش كده ولا لا؟ من الناس من كلامه ايه؟ لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظه، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. واضح الكلام؟ فقال لك هنا ايه؟ اجماع من يعتد به في الاجماع من الامة. الى ان قال صفحة 265 ابو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث: ثم ان الامة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك. حتى اللي وقعوا في الفتنة الامة مجمعة على تعديل الجميع، كلهم عدول حتى اللي قاتل بعضهم بعضا. قال: باجماع العلماء. اسمع، الذين يعتد بهم في الاجماع. ليه؟ قال: احسانا للظن بهم، ونظرا الى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى اتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله اعلم. ربنا اتاح هذا الاجماع من اجل حفظ الايه؟ الشريعة. فتعرف انت لو فتح الباب للطعن في الصحابة انسى، الاحاديث كلها هتطرق. مش كده ولا لا؟ هتطرق الاحاديث. ولذلك هم الرافضة بيعملوا ايه؟ بينكروا الاحاديث. ولما جاء ابو ريا وتكلم في ابي هريرة وطعن في ابي هريرة وطعن في همام بن منبه وطعن في كعب الاحبار وطعن في كثير من رواة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ان الاسرائيليات والنصرانيات قد دخلت في صحيح البخاري ومسلم، وطعن في ابي هريرة طعنا شديدا، هذا الامر سكت عليه علماء السنة؟ طبعا لا، لان هذا الامر للاسف دخل على بعض المثقفين، وكتابه بدأ يقرأه اصحاب الامراض واصحاب الاغراض، ولذلك انضم له شيخان من الكبار في زمانهم، في زمانهما، العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه، ومن علماء انصار السنة، هي مش حامد الفقي رحمة الله عليه، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، صانها الله وشرفها الله وزادها تشريفا وتكريما. والعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، هذا يقال عنه ذهبي العصر، ذهبي العصر. هذا الرجل للأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون شيئا عن المعلم اليماني. المعلم اليماني معظم الكتب التي طبعت لخدمة السنة، كتب الرجال، كتب الرواة، الجرح والتعديل، كتب الأنساب وغيرها، سنن البيهقي، الكتب دي كلها الحاكم المستدرك، مين اللي قام على طبعها؟ في
الهند الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه. المهم يقول إلى طبعا رد عليه رد على أبي ريا وبينوا بطلان أقوال إلى أن قال وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة فبتعديل هؤلاء تحفظ شريعة رب العالمين. والقرآن من غير السنة يفسر أبدا وهذا هدفهم. ولذلك تجد أنت العلمانيين يقولوا إيه القرآن حد يقرب محدش يقرب ناحية القرآن هذا تنزيل من حكيم حميد. بعد كده أصل السنة فيها وعايزين يلغوا السنة. لما تلغى السنة يقول لك تعالى بقى القرآن حمل أوجه كما قال علي بن أبي طالب قديما. فهنا أنت بقى عايز يفسر القرآن بهواه ويفسر القرآن بمشتهاه فيلغي الإجماع ويلغي السنة. أصبح القرآن كل إنسان يريد أن يفسر القرآن يفسره بعقله وبجهله. وقال النووي في شرحه على مسلم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع برضو ومن يعتد به في الإجماع ركزوا على ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالاتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة الرجال. عمرك ما تصحح الحديث إلا لما نشوف عدالة الرجال واتصال السند إلى آخر الشروط المعروفة لتصحيح الحديث وقبوله. قال ويجب النظر في أحوالهم كل اللي من المؤلف البخاري أو غيره لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام يجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. قال ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على الإبهام. قال رجل من الأنصار قال رجل من المهاجرين أخبرني صحابي من صحابة النبي على الإبهام وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجة عند أهل السنة ولا تؤثر جهالتهم لأن المجهول منهم في حكم المعلوم. المجهول في الصحابة في حكم المعلوم. ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم لأن العصمة عندهم عند من؟ عند أهل السنة لا تكون إلا للرسل وللأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 28 وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني الصحابة معصومين من المعصية أبدا ولا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إن صدرت المعاصي هناك فضائل عظيمة تجب هذه الذنوب. ليه؟ وانت مش عارف ان الانسان بيرتكب ذنب ممكن يتوب فان تاب تاب الله عليه. طب ولو ما تابش يصبح في مشيئة الله ومغفرته مش كده ولا لا؟ المشيئة. طب المشيئة دي مش عندنا في اشياء اسمها موانع الوعيد مش كده ولا لا؟ 10 واكتر من 10 كمان موانع الوعيد. مش ممكن الحسنات الماحية تمحو وذلك تغرق هذه الذنوب والكبائر في بحور الحسنات لو أنفق أحدكم مثل أحد ذنب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ده المد عنده ممكن تغرق في جبال سيئات. واخدين بالكم ولا لأ؟ فربنا حسنات ماحية وفي غير الحسنات الماحية إيه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أولى بشفاعته منكم كلكم مش كده ولا لا؟ يعني لو الشفاعة نسأل الله أن نكون من أهلها. أولى الناس بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مين؟ أصحابه هم أولى الناس بالشفاعة، مش كده ولا لا؟ في حسنات ناحية، في مصائب مكفرة، مش كده؟ مصائب ابتلوا بيها ومواقف عظيمة وقفوا فيها، هذه يعني الموانع الوعيد من الممكن أن تغرق هذه الإيه أو تمحو وتحرق هذه السيئات. بمعنى ذلك احنا ما قلناش بالإيه بعصمتهم، وإنما قلنا بفضلهم. فقال وهم مع ذلك أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو. وأن أمامكم الرجل الذي زنى وما رآه أحد، هو الذي ذهب بنفسه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقم علي الحد، والمرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو وزعت هذه التوبة على أهل المدينة إيه لوسعتهم، هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليها حد الزنا، وكان يسعها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بعث إليه ماعزا وقال حينما جاءه وقال له أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت إليه، قال يا أخي هل لا سترته بثوبك تستر عليه ويتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ لماذا تجعل ويذهب إلى الحاكم، وإذا ذهب الأمر إلى الحاكم ورفع الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ثم يقول ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين ساعة الفتنة؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. قال ثم ده كلام ابن تيمية ده في الواسطية، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ثم قال الشيخ عبد المحسن وقول أهل السنة بتعديل الصحابة كما أنه مستند إلى نصوص من الكتاب والسنة فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم، ومن أساء الظن بهم فهو آثم. ثم نقل كلام الإمام الطحاوي الذي فيه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ثم قال وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي، اسمع أبو زرعة قال إيه من أئمة الحديث، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدا مش أبو بكر ولا عمر، لا أحدا نكرة، مش كده في خدوا بالكم في سياق الايه الشر يفيد الايه العموم، اذا رايت الرجل ينتقص اي حد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. شفتوا نحن نجامل في هذا العصر من يستحق لقب الزنديق، ويدافع بعضنا عمن يستحق لقب الزنديق، نحن لا نكفر احدا وانما ننقل اقوال السلف في من طعن في واحد هم اللي ألف كتب من أجل الطعن في عثمان، واعتبر عثمان فجوة في تاريخ الخلافة، وجعل الذين خرجوا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه، وطعن في عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو، وطعن في معاوية، وطعن في أبي سفيان، وطعن في هؤلاء جميعا، واتهم هؤلاء جميعا بالنفاق. هذا النفاق يسري على النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن النبي لم يكن يوحى إليه من عند الله. إن كان هؤلاء منافقون ويكذبون عليه ويقربهم منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل معاوية يكتب له الوحي وهو يعلم أنه منافق أو لا يعلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجاء في القرن العشرين من يعلم إن معاوية وعمر بن العاص كانوا منافقين، فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يأتيه الوحي، مش كده ولا لا؟ كلام خطو ذك. شوف كلمة أبي زرع الرازي، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون الذين يفعلون هذا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرع الرازي. قال البغوي في شرح السنة، قال الإمام مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، سورة الحشر، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وذكر بين يديه بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. ثم قال من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال الإمام أحمد ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. ده كلام مين؟ شيخ السنة الإمام أحمد. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا بس، واحد بس منهم فهو مبتدع رافضي. مبتدع رافضي يعني مجرد واحد يطعن في السن في صحابي واحد من عرض الصحابة يقال ده رافضي مبتدع خبيث، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه، مش محتاج. ده كلام الأئمة. يقول حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. كلام والله يكتب بماء الذهب. وقال أيضا لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. وجب على السلطان طبعا، لو السلطان قصر في هذا الأمر يبوء بالإثم ويكون شريكا لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهم، يكون شريكا له في الإثم، سلمنا الله وإياه. يجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له، ليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. وكان ينبغي على الذين دخلوا مجلس الشعب من الإسلاميين كما يقولون أن يجعلوا تشريعا لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريعا لمن سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول شيء، تشريع قانون لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه ماذا؟ ولما لم يفعلوا دالت دولتهم وسحب البساط من تحت أرجلهم، لأنه كان ينبغي أن يحافظوا على شريعة الرحمن التي آل إليهم كما زعموا المحافظة عليه. أنا عارف إن الكلام ده في بعض الناس بيسمعوا الكلام ده ويرجع يتكلم في السياسة تاني، وبدأوا يبعثوا جوابات كده، مش مشكلة. نفسة مصدور، يقول ابن أبي حاتم، وكلام ابن أبي حاتم طويل نتوقف عنده لنكمل الكلام عشان كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى احنا ختمنا كده بالكلام بس عن ايه الكلام اللي انتم ما بتحبوهوش ده، ماشي؟ نكمل الاسبوع القادم، لان احنا عايزين موضوع الصحابة يعني نطيل النفس فيه قليلا، يعني علشان نبين اعتقاد اهل السنة والجماعة في الصحابة ان شاء الله تعالى.